تخيلوا معايا أن أكبر إمبراطورة ديال العقار في المغرب في 2026 ما غاديش يكون بالضرورة هو داك الشخص اللي عنده أكبر عدد ديال العمارات ولا الأراضي.
تماماً، يقدر يكون ببساطة هو داك الشخص اللي عنده أحسن نظام ديال CRM باش يجيري البيانات ديال الزبائن ديالو.
بالضبط، يعني داك الشخص اللي كيفهم مزيان في صياغة العقود القانونية وكيعرف يخدم التكنولوجيا. هاد الفكرة صراحة كتقلب تماماً ديك الصورة النمطية اللي متداولة عندنا في المغرب على قطاع العقار.
وي، هاد النقطة ديال البداية مهمة بزاف، حيت زعما تاريخياً الفكرة اللي مترسخة على هاد السوق هي أنه مبني غير على العلاقات الشخصية.
السمسار ديال الدرب راك عارف.
بصح، داك النمط ديال السمسار اللي كيعتمد غير على المعارف والقهوة باش يكمل صفقة. ولكن الهيكلة اللي كيعرفها القطاع حالياً كتدل على أن القيمة الحقيقية ما بقاتش غير في أنك تعرف شكون باغي يبيع وشكون باغي يشري.
يعني القضية ولات كبار من هكا.
تماماً، ولات في كيفاش هاد العملية كتتم في واحد الإطار اللي هو قانوني ورقمي اللي كيبني الثقة مع الكليان.
وهذا التحول هو بالضبط اللي غادي نديرو فيه هاد الجلسة التحليلية اليوم. غادي نعتمدوا على معطيات وتفاصيل دقيقة من واحد الدليل التشغيلي تنشر في منصة مشروعي، المنصة اللي سميتها monproject.ma.
دليل اللي موجه خصوصاً للشباب المغاربة والمستثمرين الجداد.
وي، الهدف ديالنا اليوم هو نفككوا هاد السوق العقاري المغربي، وبغينا نعطيو الناس اللي كيسمعونا خريطة طريق واضحة لتأسيس وكالة عقارية احترافية. المهمة ماشي هي نبقاو نقراو الخطوات ورقة بستيلو، لا، بغينا نفهموا الميكانيزمات اللي كتحرك هاد السوق.
يعني نجاوبوا على داك السؤال ديال علاش دابا؟ علاش هاد التوقيت بالضبط كيعتبر فرصة ذهبية؟ فهمتيني؟ وكيفاش المعطيات الديموغرافية والاقتصادية كتلعب دور كبير؟
نبدأ بهذه النقطة ديال علاش دابا؟ شنو اللي كيخلي 2026 عام استثنائي؟
الصراحة الإجابة كترتكز على جوج ديناميات كبار. الأولى هي الديموغرافية والتوسع العمراني، ملي كنهضروا على أكثر من 36 مليون نسمة، والتوسع كبير في المدن الكبرى بحال الدار البيضاء، الرباط، مراكش وطنجة.
مدن اللي غادية وكتكبر كل نهار.
بالصح، وهذا الشيء ما يعنيش غير كثافة سكانية صافي، كيعني تغيير كبير في استعمالات الأراضي. خصنا نعرفوا باللي القطاع العقاري كيمثل حاليا 6.3% من الناتج الداخلي الخام، وهاد النسبة كتعكس واحد الحركة اللي ما كتوقفش ديال البناء والتعمير.
ولكن الدليل ديال مشروعي كيربط هاد الدينامية أيضا بالتحضيرات لكأس العالم 2030، وهنا كيطيح ليا واحد السؤال في البال، زعما واش الاستثمار في البنية التحتية بحال الملاعب كينعكس فعلا على سوق السكن ديال المواطن العادي؟
سؤال في محله،
حيت الواحد كيقول مع راسو يمكن هادشي غيطلع الأثمنة غير في المناطق السياحية ولا حدا التيرانات، واش هادشي كيقيس حتى الأحياء السكنية العادية؟
شوفي، التأثير ديال تظاهرات كبرى بحال كأس العالم كيكون هيكلي، ماشي غير تأثير في بلاصة وحدة. المسألة كتعلق بواحد الحاجة كتسمى التسعير الاستباقي.
كيفاش زعما التسعير الاستباقي؟
ملي الدولة كتعلن على محطات قطار جديدة ولا تمديد الخطوط التراموي باش تخدم ملعب معين، رؤوس الأموال كتحرك سنوات قبل الحدث. البنية التحتية كتخلق مراكز حضرية جديدة.
فهمتك، يعني كيوليو أحياء أجداد.
تماماً، وهاد المراكز كتجذب الخدمات، المدارس والمراكز التجارية. هاد الشي كيحول الأراضي اللي كانت فلاحية ولا شبه حضرية إلى أحياء سكنية مطلوبة بزاف، وزيد عليها برامج الدعم الحكومي للسكن
اللي كتعاون الطبقة المتوسطة.
بالضبط، هاد التسهيلات ديال القروض وبرامج الدعم كتخلي الطبقة المتوسطة قادرة تواكب هاد العرض الجديد وتشري عقارات في هاد المناطق الناشئة.
إذن السوق كيكبر والطلب طالع بسبب المشاريع الكبرى والدعم الحكومي. هادشي كيدينا مباشرة باش نحلو هالطلب. شكون هما بالضبط هاد المشترين اللي كيحركوا هاد الملايير في السوق؟
حسب المعطيات ديال الدليل كيبان باللي الفئة الأكبر هي الأسر الشابة، يعني الناس اللي أعمارهم بين 28 و45 سنة، بالإضافة للمستثمرين والشركات.
ولكن كاينه واحد الفئة أخرى اللي كتلفت الانتباه في الدليل، مغاربة العالم ولا الجالية؟
الجالية المغربية كتشكل قوة شرائية الاستثنائية في هاد السوق، ولكن اللي تغير مؤخراً ماشي هو الرغبة ديالهم في أنهم يشريوا، اللي تغير هو السيكولوجيا ديال هاد الشراء.
كيفاش السيكولوجيا ديال الشراء؟ زعما طريقة التفكير ديالهم تبدلت؟
وي، فشحال هادي كان المغترب كيعتمد على العائلة ولا المعارف باش يشري له شي بقعة ولا دار. اليوم كاين واحد التحول كبير، ولو كيقلبوا على ضمانات مؤسساتية.
ما بقاش دال الشي ديال صيفت الفلوس لولد عمك يشوف لك شي بارتما.
تماما، هاد الكليون باغي يشري هو جالس في باغي ولا مونتريال، وما باغي حتى شي مفاجأة خايبة ملي هبط المغرب في العطلة الصيف. كيبحث على وكالة لتوفر له الشفافية التامة والتوثيق القانوني السليم.
هاد التحول اللي عدرتي عليه كيطرح واحد التحدي كبير قدام الوكالات الجديدة، حيت باش تجذب هاد الزبون خاص الوكالة تنافس واحد النظام اللي قديم جدا ومتجدر في الثقافة ديالنا، اللي هو السمسار التقليدي.
آه، السمسار اللي كيعرف كل شي في الضرب.
وي، داك الشخص اللي كيعرف كل تفصيلة في الحي وكيتعتبر مرجع محلي. واش بصح وكالة يلاه بادية قادرة تزيح هاد النظام غير حيت عندها مكتب ورخصة؟
المنافسة هنا ما تعتمدش على أنك تزيح السمسار التقليدي من نفس الملعب. لا، الفكرة هي تغيير قواعد اللعب كلياً. السمسارة يعتمد على احتكار المعلومة، يعني كيعرف غير شكون بغي يبيع.
الوكالة العصرية شنو كدير إذن؟
الوكالة العصرية كتعتمد على توفير الأمان وتجربة الزبون. بحال دابا ملي الوكالة كتستعمل تكنولوجيا بحال الجولات الافتراضية ثلاثية الأبعاد، هي مكتبديرش غير استعراض تكنولوجي باش تبان واو، هي كتحل مشكلة جغرافية ونفسية للزبون اللي بعيد.
آه، كيشوف الدار بحال راه وسطها.
تماماً، كتخليه يكتشف الفضاء، يشوف التفاصيل، ويبني واحد الارتباط بالعقار قبل قاع ما يحط رجله فيه. السمسار التقليدي ما يقدرش يوفر هذا المستوى ديال المعاينة عن بعد، ولا ديك الضمانة باللي العقار سليم قانونياً قبل ما يعطي الكليان التصبيق.
وهذا النقطة ديال سليم قانونياً كترجعنا لواحد المحور أساسي لجابوا دليل منصة مشروعي، اللي هو القانون 107.12 المنظم لمهنة الوكيل العقاري في المغرب. هذا القانون فرض شروط بحال الحصول على دبلوم جامعي ولا تكوين متخصص، رصيد عدلي نظيف وتكوين مستمر.
شروط اللي كتبان للبعض قاصحة شوية.
وي، ملي كنشوفوا هاد اللائحة كيبان بحال شي تعقيد إداري كبير، ولكن في عمق الأشياء هاد القانون كيبان لي بحال شي جدار حماية، بحال شي فايرول اللي كينقي السوق. متفقة معايا؟
متفقة معاك 100%. التشبيه بجدار الحماية دقيق جدا. هاد القانون اتدار باش يوقف النزيف ديال العشوائية في القطاع، فرض حاجز أكاديمي بحال ديبلوم ولا إجازة ماشي الهدف منه وتعقيد المساطر الإدارية.
الهدف هو إبعاد المتطفلين.
بالضبط، الناس اللي كانوا كيعتبروا العقار مهنة ديال اللي ما عنده مهنة. هاد شي كيخلق واحد الحاجة كتسمى الندرة الإيجابية في السوق.
الندرة الإيجابية، مصطلح زوين هذا.
يعني أن الوكالة المرخصة ما غاديش تلقى راسها كتنافس آلاف الأشخاص لغير مؤهلين على نفس الكليون، بل غادي تنافس وكالات أخرى في واحد البيئة لمهنية ومقننة.
مزيان، الدليل كيتكلم أيضا على الإجراءات الإدارية بحال اختيار صيغة الشركة، وكيركز بزاف على الشركة ذات المسؤولية المحدودة اللي كنعرفوها بسارل. غالبا الناس كيتعاملوا مع هاد الخطوة كأنها مجرد ورقة خاصها تسنى في شي إدارة وصافي.
وهذا غلط كبير.
وي، حيت الأهمية الحقيقية ديال سارل هي الحماية.
تماما، صيغة سارل هي آلية أساسية ديال الحماية القانونية والمالية. فمجال العقار الصفقات كتدور فيها مبالغ اللي ضخمة، وأي خطأ قانوني ولا نزاع يقدر يؤدي لتعويضات كبيرة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة كتفصل بين الذمة المالية ديال المقاول والذمة المالية ديال الشركة.
يعني الدار ديالك والطوموبيل ديالك كيبقاو في مأمن.
بصح، في حالة وقوع شي أزمة كبيرة رأس المال الشخصي ديال المستثمر كيبقى محمي. هذا ميكانيزم أساسي لإدارة المخاطر في أي استثمار، ماشي غير العقار.
دابا بعد ما فهمنا كيفاش القانون كيحمي المقاول والزبون، ندوزوا للغة الأرقام. هادشي كامل اللي هضرنا عليه شحال كيتكلف وشنو هو العائد المادي؟ منصة مشروعي كتقدم واحد دراسة جدوى مبنية على جوج ديال السيناريوهات اللي كيوضحوا آليات الربح مزيان.
السيناريو الأول كيخص وكالة ناشئة.
وي، باستثمار أولي بين 50 و60 ألف درهم وتكاليف شهرية ديال 8000 درهم.
هاد سيناريو مصمرم باش يكون واقعي وقابل للتطبيق من طرف شباب لي يلاه بادين في هاد الدومين. ال50000 درهم كتمشي في تأسيس الشركة، تجهيز مكتب صغير وبناء موقع إلكتروني.
يعني الأساسيات باش تبدا.
تماما، والعصب الحقيقي ديال هاد الموديل هو التكاليف الشهرية المنخفضة اللي هي 8000 درهم. الميكانيزم المالي هنا مبني على تحقيق 2 حتى 3 ديال الصفقات شهريا لعقارات متوسطة القيمة، بحال دابا عقارات ديال 500,000 درهم.
الأرقام كتقول أن عمولة ديال 2.5% على 500,000 درهم هي 12,500 درهم، يعني 2 صفقات في برطمان عاديين كيجيبوا 25,000 درهم، وملي كنحيدوا 8,000 درهم ديال المصاريف كيبقى ربح صافي ديال 17,000 درهم في الشهر، وهذا الشيء كيسمح باسترجاع رأس المال في شهور قليلة.
أرقام مشجعة الصراحة.
وي مشجعة، ولكن خلينا نكونوا نقديين شوية ونهضروا بالواقع. إغلاق 2 صفقات على الورق كيبان سهل، ولكن في الواقع السلوك البشري عندنا في المغرب مبرمج على محاولة تجاوز الوكيل العقاري غير باش يوفر ديك 12,000 درهم. كيفاش هاد الموديل المالي كيصمد قدام هاد التسرب ديال الزبائن؟
طرحتي نقطة اللي حساسة، وهذا هو التحدي الأكبر. باش الموديل يصمد، القيمة المضافة اللي كتقدمها الوكالة خصها تفوت بكثير القيمة ديال ديك العمولة في عيون الزبون.
يعني ما خصوش يشوفك غير حليتي ليه الباب؟
بالضبط، 2.5% ما كتخلصش غير على حلال الباب باش الكليان يشوف الدار، كتخلص على الفحص القانوني ديال شهادة الملكية، تأكد من عدم وجود رهون ولا حجوزات على داك العقار، المرافقة في التفاوض، وتسهيل إجراءات القاد البنكي.
حيت الكليان كيخاف يتنصب عليه.
وي، ملي الكليان كيحس أن الوكالة كتحميه من خسارة 500,000 درهم في شي مشكل قانوني معقد، ديك 12,000 درهم كتبان له بحال شي تأمين اللي رخيص وضروري.
مفهوم. يعني القيمة المضافة هي اللي كتحمي ديك العمولة ديالك. وماذا عن السيناريو الثاني اللي كيستلبث وكالة متقدمة؟ الدليل كيهضر على استثمار بين 150 و 180,000 درهم مع تكاليف شهرية ديال 36,000 درهم. هاد المستوى كيطلب 5 حتى 8 صفقات ديال العقارات لفاخرة باش يحقق أرباح صافية كتقدر توصل ل 124,000 درهم في الشهر.
الفرح بين هاد 2 سيناريوهات هو الانتقال من الاعتماد على المجهود الشخصي للاعتماد على الأنظمة، لسيستم.
كيفاش الأنظمة؟
فالمستوى المتقدم هذاك الاستثمار كيمشي في استقطاب مواهب لتسيير المبيعات، تفاشراء طائرات درون للتصوير الاحترافي لكيرفع من قيمة العقار بصرياً، والأهم من هذا الشيء كامل الاستثمار في أنظمة تدبير علاقات العملات اللي هو السيرم.
هاد السيرم غالباً الناس كتهضر عليه كأداة تكنولوجية عادية، ولكن الميكانيزم ديالو أعمق بكثير، ماشي غير مجرد ملف إكسل في أرقام تليفونات ديال الكليان، بل هو نقدر نقوله محرك أوتوماتيكي.
صح، حيت الكليان بحال دابا كيشوف الدار نهار الاثنين وما كيزعمش يشري. النظام العقلي ديال السمسار العادي يقدر ينسى هاد الكليان مع كثرة الحركة والتبرزيط ديال السوق.
ولكن السيارة ام ما كينساش.
هادي هي النقطة، السيارة مبرمج باش يصيفط إشعار للوكيل نهار الخميس كيقولو عيط لهاد الكيان واقترح عليه 2 ديور آخرين قراب للمواصفات اللي كان كيقلب عليها. هاد الاستمرارية في المتابعة هي اللي كتحول الكليان كان متردد لصفقة اللي ناجحة.
شرح ممتاز صراحة. هاد الإغلاق ديال الفجوة الزمنية بين الزيارة الأولى للدار وقرار الشراء هو اللي كيبرر ديك المصاريف الشهرية المرتفعة في السيناريو الثاني، وهو اللي كيخلي الوكالة قادرة تسد 8 ديال الصفقات شهرياً في ظل واحد المنافسة الشرسة.
تماماً.
هاد الشيء كينقلنا مباشرة للحديث على كيفاش نجيبوا هاد الزبائن في المقام الأول. خطة الإطلاق اللي مقترحاها منصة مشروعي مقسمة على 6 شهور، الشهر الأول والثاني ديال التحضير، ثالث البنية التحتية، الرابع البناء والمحفظة العقارية يعني تجيب عقارات للبيع، والخامس للإطلاق.
وهذا الشيء كامل كيعتمد بزاف على استراتيجية ديال التسويق الرقمي.
وي، كاين حضور في جوجل ماي بيزنس، منصات الإعلانات بحال أفيتو وموبوب. ولكن تساؤل كيتطرح، ملي كنشوفوا الاعتماد على تيك توك، واش هاد المنصة صالحة لبيع منتج اللي كيسوى الملايين؟ زعما واش الوكيل خصو يبدا يدير رقصات في كوزينة خاوية باش يبيع دار؟
لا، ماشي داك الشيء ديال الرقص. النظرة السطحية لتيك توك كتربطه ديما بالمحتوى الترفيهي المحض، ولكن في التسويق العقاري الحديث الميكانيزم ديال تيك توك هو الاكتشاف السريع للمكان.
فهمتك، حيت الانتباه ديال الناس ولا قصير.
بصح، الأسر الشابة كتستهلك المحتوى القصير بكثافة. ملي وكالة كتحط فيديو ديال 30 ثانية مصور بإضاءة مزيانة كيوضح تصميم كوزينة حديثة ولا إطلالة ديال شقة، هادشي كيخلق واحد تفاعل عاطفي سريع جدا مقارنة مع صورة ثابتة في موقع ديال الإعلانات.
يعني الهدف ماشي تبيع الدار تمتم في تيك توك.
تماما، الغرض ماشي هو تبيع الدار في تيك توك، الغرض هو تجيب الانتباه، تبني الألفة وتدفع الزبون المحتمل باش يبرك على الرابط اللي كيدي الموقع الرسمي ديال الوكالة فين كاين التفاصيل جدية.
يعني التكنولوجيا كتخدم هنا بحال شي طعم ذكي ومفيد، وفي نفس الوقت الدليل ما كيتجاهلش الجانب الميداني بحال بناء شبكة علاقات مع الموثقين، العدول ومدراء الوكالات البنكية. هاد الناس هما اللي عندهم المعلومات الدقيقة على شكون كيقلب يشري وشكون عنده الموافقة على القرض ديال السكن.
التزاوج بين الرقمي والميداني كيعطيك آلة تسويقية قوية بزاف.
متفق معك، ولكن في العالم الحقيقي كل آلة معرضة للأعطاب. شنو هي المخاطر الهيكلية اللي كتهدد هذا المشروع؟ وكيفاش يقدر الواحد ينصب شبكة الأمان لتفاديها؟
المخاطر في هذا القطاع حقيقية وما خصش الواحد يستهن بها. الخطر الأول هو تقلبات السوق. العقار كيعرف دورات اقتصادية، كاين فترات ديال الركود فين البيع والشراء كينعس تماما، راك عارف.
وي فاش السوق يكون واقف شنو الحل؟
ما كتعتمدش 100% غير على العمولات ديال البيع، بل كتطور خدمات أخرى بحال إدارة الأملاك اللي هي لا جيستيون لوكاتيف ولا تدبير الملكية المشتركة سانديك.
حيت الكرا كيبقى ديما خدام.
بالضبط، هاد الخدمات كتدخل مدخول شهري لقار كيغطي المصاريف الثابتة ديال المكتب وخا يكون سوق البيع ناعس.
هاد التنويع بصح كيحل مشكل تذبذب في الدخل، واللي الدليل كينصح بتجاوزه أيضا عبر الاحتفاظ بواحد الاحتياطي مالي كافي لتغطية 4 حتى 6 شهور ديال المصاريف الكلية. ولكن كاين خطر آخر اللي هضرنا عليه قبيلة، وهو ملي الكليان كيقرر يدور من وراء ظهر الوكالة ويتفاهم مع البائع مباشرة. هذه مخاطرة تشغيلية كتهدم المجهود كامل ديال الوكيل.
هذا المشكل بالذات هو اللي كيميز الوكالة المحترفة على الوكالة الهوية، والحل القانوني ديالو هو عقد الوساطة الحصري الإكسكلوزيفيتي.
كيفاش كيخدم هذا العقد الحصري؟
الميكانيزم ديال الحصرية كيقلب موازين القوى. ملي صاحب العقار كيوقع عقد حصري كيعطي للوكالة الحق الوحيد باش تبيع العقار لواحد المدة محددة. هاد العقد هو اللي كيبرر للوكالة علاش غادي تخسر فلوس في تصوير العقار بالدرون وتدير له حملات ممولة وتخصص وقت كبير لتسويقه،
حيت عارفة راسها غتاخد حقها في التالي.
بالصح، بدون حصرية الوكالة كتولي مترددة في أنها تستثمر أي مجهود مالي حيث الضمانة منعدمة. الحصرية كتربط نجاح البائع بنجاح الوكالة وكتسد الباب قدام أي محاولة للتلاعب.
فكرة ممتازة الصراحة، لأنها كتحول العلاقة من مجرد وسيط عابر لواحد الشريك استراتيجي. ولكن كاين واحد تخوف أخير كيتعلق بالتحول الرقمي العميق في العالم مع ظهور منصات ذكية عالمية اللي قادرة تربط البائع بالمشتري بضغطة زر وتوفر لهم كاع المعلومات. واش وكيل العقار كمهنة مهدد بالانقراض؟ زعما واش الخوارزميات غتعوض الإنسان في المستقبل القريب؟
هاد التخوف مطروح في أغلب القطاعات اليوم، ولكن العقار عنده واحد الخصوصية. التكنولوجيا ناجحة جدا في مرحلة البحث والاستكشاف. خوارزميات المنصات تقدر تلقى لك الدار المناسبة في المكان المناسب وفي ثواني.
وي ولكن؟
ولكن المعاملة العقارية ما كتوقفش غير تما. ملي كيوصل الأمر للتفاوض على مبالغ اللي كتمثل مدخرات حياة كاملة ديال شي أسرة وفحص أوراق اللي معقدة ومواجهة ضغوطات نفسية وقانونية، التكنولوجيا ما كتوفرش التعاطف والمرافقة.
يعني الروبو ما غاديش يطبطب عليك ويقول لك ما تخافش.
تماما، المنصات ما كتعرفش تفاوض لخفض الثمن بناء على شي عيب بسيط في البناء مثلا، وما كتقدرش تطمئن الزبون بحال الخبير البشري. الوكالات الناجحة ما غاديش تنقرض، بل غادي تندمج مع هاد المنصات باش تسهل عملية البحث وتخلي المجهود البشري مركز في التفاوض، الاستشارة القانونية وبناء الثقة.
إذن نحن أمام صورة جديدة كليا لقطاع العقارات في المغرب، قطاع لغادي كيتطور نحو الاحترافية والشفافية. الاستثمار في وكالة مرخصة اليوم مبني على أسس قانونية متينة وتوظيف ذكي للتكنولوجيا، وهذا الشيء كيقدم فرصة مالية ممتازة شريطة أن بناء الثقة يكون هو المحرك الأساسي لأي صفقة، بعيداً على ثقافة العشوائية اللي سادت لسنوات طويلة.
الخلاصة ديال هاد الشيء كامل هي أن القانون والأدوات الرقمية حطوا معايير جديدة. اللي باغي ينجح في هاد السوق خاصو يفهم أن العقار اليوم هو خدمة ديال الاستشارة والأمان قبل ما يكون مجرد وساطة تجارية بين بائع ومشتري، والاعتماد على دراسات معمقة وموجهة بحال هاد الدليل ديال المشروعي اللي استعنا به اليوم كيختصر مسافات طويلة في فهم آليات النجاح.
وهذا التحليل كله كيدينا الواحد الفكرة عميقة للتأمل قبل ما نختم. مع استمرار هذا التطور التكنولوجي والتنظيمي، واش ممكن أن نوصل الواحد الوقت في المغرب فين العقود الذكية المبنية على تكنولوجيا البلوكتشين غادي تولي هي المعيار لكي يضمن شفافية انتقال الملكية بشكل فوري ومستحيل التزوير؟
قبلاً، كيفاش الوكالات العقارية ديال اليوم خاصت بدأت توجد راسها من دابا باش تولي هي الموثق الرقمي ديال الغد، ماشي غير الوسيط التقليدي؟ فكرة صراحة كتفتح الباب لتخيل مستقبل القطاع بواحد المنظور مختلف تماما. كنشكركم على المتابعة ديالكم لهذا التحليل العميق، ونتلقاو في موضوع جديد.